بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 87 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 25 من شهر جمادى الآخرة عام 22 بعد 400 الهجرة، الموافق 13 من شهر أيلول عام 1 بعد 2000 للميلاد. أتم الشيخ كلامه على أسانيد أحاديث باب المسح على الخفين، وذلك من الحديث 73 إلى الحديث 80 من كتاب الطهارة، وتكلم عن بني إسرائيل وكيف أنهم إذا أصيبوا بنجاسة في بدنهم أزالوها بالمقاريض، وإذا فعل أحدهم معصية أصبح وهي مكتوبة على بابه. ثم شرع في التعليق على شرح النووي على الباب، وبين أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، بل وأصبح شعارا لأهل السنة والجماعة بخلاف الشيعة والخوارج الذين أنكروا. وذكر قصة الحسن بن زيد مع رجل اتهم بالتشيع فبرأ نفسه بأن مسح على خفيه. ثم تكلم عن المفاضلة بين الغسل والمسح ورجح التفصيل في ذلك، وأتى على كلام ابن القيم في بدائع الفوائد حول أحكام المفاضلات. ثم انتهى بشرح ما يتعلق بكون أحاديث المسح محكمة وأنها جاءت بعد آية الوضوء. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، وهي: هل الأتعاب التي يتحصل عليها العامل عند تقاعده مشروعة؟ بين الشيخ جواز ذلك. هل يجوز العزل بين الزوجين في أول سنة من زواجهما؟ قال الشيخ بعدم جواز ذلك، وهناك مزيد فائدة في الفتاوى الشرعية برقم 37. ماذا يفعل من كان واشما على جسده؟ قال الشيخ بأن عليه التوبة، وعليه أن لا يظهر هذا الوشم، ولكن لا يعذب نفسه بإزالته. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها أمام زوج ابنتها؟ قال الشيخ بأنه يعد من محارمها، وهناك مزيد تفصيل في درس الفتاوى الشرعية برقم 37. هل يجوز التكلم بأمور الدنيا في المسجد؟ بين الشيخ بأنه لا ينبغي ذلك، وعليه أن يكثر من ذكر الله. ثم أشار إلى ضعف الحديث الذي يقول: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لماذا اشترط بعض الفقهاء للمسح على الخف سماكة الخف وأن لا يكون مخرطا؟ بين الشيخ أنها شروط غير ثابتة، والأصل في ذلك ما قاله سفيان الثوري: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة؟ وأخيرا، ما تعليقكم على ما جرى في أمريكا من ضرب البرجين التجاريين والبنتاغون؟ فصل الشيخ في ذلك، ثم نصح الخطباء أن لا يتخذوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لبث الأخبار وما تتناقله الصحف، وأشار إلى أن ما جرى في أمريكا هو من جراء ظلمها للعباد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قراءة الأحاديث التي تخص المسح على الخفين من المسند الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. هذا الإسناد الذي سمعناه فيه لطيفة، ولنا تعليقان على متنه. أما اللطيفة التي في إسناده فرواته جميعا كوفيون، فجميع الرواة من أهل الكوفة عدا شيخ المصنف يحيى بن يحيى فهو نيسابوري بلدي. المصنف بلدي الإمام مسلم أخذ عنه في صغره وعلى به سنده كما قررنا أكثر من مرة. وأما أبو خيثمة فهو ثقة ثبت وهو كوفي، واسمه زهير بن معاوية الجعفي. وأما الأعمش فهو إمام أهل الكوفة وشقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم، وحذيفة من أهل الكوفة رضي الله تعالى عنه. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم، الصباطة المزبلة جلكم الله القمامة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا في داخل المدينة، ولذا لم يبعد، ولذا طلب من حذيفة أن يكون قريبا منه حتى يستره. ووقع هنا عند عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الذي جمع فيه أحاديث الصحيحين التي تخص الحلال والحرام، جمع ذكر هنا عبد الغني زيادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي في سفر، وهذه الزيادة لم تقع في الصحيحين فتستدرك عليه، بل لم تقع ولا يوجد لها ذكر في حديث حذيفة في سائر طرق الحديث فيما وقفنا عليه، وإنما هي من ضمن حديث المغيرة فيما سيأتي في الصحيح إن شاء الله تعالى. بل وجدت ثلاثة ممن رواه عن الأعمش قال قالوا فانتهى إلى صباطة قوم بالمدينة، وهذا ينافي قوله في سفر، فذكر ذلك عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل عند البيهقي، وذكر ذلك أيضا عن الأعمش محمد بن طلحة بن مصرف وابو الأحوص سلام بن سليم الحنفي وكلاهما ثقة عن الأعمش فيما أخرجه الإسماعيلي فيما جمعه من حديث الأعمش. فهؤلاء ثلاثة رووا الحديث وذكروا أن هذه الصباطة كانت في المدينة، وهذا يدلل على خطأ من ذكر في السفر. وفي هذا الحديث أيضا إشارة، بل فيه تصريح وبمنطوقه، أن المسح على الخفين جائز في الحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مسح بالمدينة. وقوله تمسح على خفيه في آخر الحديث من انفرادات مسلم، وهذا أيضا مما استدركه الزركشي في نكته على العمدة، وللزركشي كتاب حسن مليح مختصر نشر على حلقتين في مجلة الجامعة الإسلامية، استدرك فيه على عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. نأتي للإسناد الذي يليه.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبهت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ.
هذا الإسناد فيه لطيفة، وهي أن رجاله جميعا كوفيون عدا شيخ المصنف يحيى بن يحيى وهو نيسابوري. فجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة صحيح الكتاب، ومنصور ابن المعتمر الكوفي ثقة ثبت، وأبو وائل شقيق بن سلم الأسدي السابق الذي مضى في الإسناد السابق. من يعرف اسم أبي موسى الأشعري؟ من يعرف اسم أبي موسى؟ من أبو موسى؟ هذا الأشعري، هات يا شادي. عبد الله بن قيس الأشعري قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة، فتشديده في أمرين، الأول ما وقع هنا من أنه كان يبول في قارورة، والأمر أوسع من ذلك، فيجوز للإنسان أن يبول في غير قارورة، وهذا البول في قارورة يقتضي أن لا يكون البول إلا جالسا، وهو الأمر الثاني. ولذا أسند ابن المنذر في الأوسط في الأول صفحة 326 بسنده إلى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سمعت أبا موسى رضي الله تعالى عنه وقد رأى رجلا يبول قائما فقال ويحك ألا تقعد، ويحك ألا تقعد، بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم، إنما كان مع أحدهم شفرته أو مقراضه لا يصيب منه شيئا إلا قرابه. أقول من رحمة الله بنا أن رفع عنا الآثار بالأغلال والتشديدات التي كانت على من قبلنا كبني إسرائيل، فكان طهر ثوب أحدهم إن جاء عليه البول أن يقطعه بالمقراب فلا يغسله بالماء، وكان الواحد منهم إن فعل معصية استيقظ ووجد المعصية قد كتبت على باب بيته. فالحمد لله الذي ستر علينا، الحمد لله الذي ستر علينا، والحمد لله الذي رفع عنا التكاليف والمشاق وما لا نطيق. وفي هذا الحديث بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يختلفون وقد يقع التشديد في بعض الأشياء عند بعضهم، فالتشديد هنا وقع عند أبي موسى في مسائل الطهارة، ولامه على ذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه. ولفقه الصحابة سمات أفصح عنها أبو جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك أن يكتب له الموطأ، فأرسل إليه رسالة وقال اكتب لي كتابا وطوطئة وإياك وتشديدات ابن عمر وشواذ ابن مسعود ورفص ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالصحابة في فقههم سمت أو سمات، فقد يقع تشديد عند البعض وقد يقع تساهل عند البعض، ولذا جل الرخص نقلها إلينا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نأتي بإسناد الثالث وهي هات صباطة قوم خلف حائط، في الطبعة الأولى التي ظهرت من شرح النووي، وما زلنا هذا من مسلم، هذه تحتاج لكشف في نسخة ابن خير التي عندنا، انظروا فيها إن شاء الله. نسمع الإسناد الذي يليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفين، وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى.
أسأل من القائل فأتبعه المغيرة إلى آخره، من القائل؟ هنا في الحديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء إلى آخر الحديث، من القائل؟ نعم علي الأخ علي، من القائل؟ ابن المغيرة. من الراوي؟ عروة يقول عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شاهد ابن المغيرة هذه الحادثة أم أنه يرويها عن أبيه؟ لو أنه شاهدها لكان هو، ولكن بما أنه يرويها عن أبيه فإذا القائل المغيرة، ونقل الكلام عن نفسه بلفظ الغيبة، لفظ الغيبة كأنه غائب، وهذا ما يسمى بالالتفات، وهو يقول فأتبعه المغيرة، وابنه نقل عنه قوله هذا فأتبعه المغيرة القائل المغيرة، لأن ابنه راو عنه هذا الحديث ولا مشاهدة بالقصة. في هنالك لطيفة في هذا الإسناد أو لطيفتان وتنبيه، أما التنبيه فقد قال البزار عن هذا الحديث يروى عن المغيرة من نحو 60 نفسا، فهذا الحديث رواه 60 نفس 60 شخص عن المغيرة من شعبة. وأما الإسنادان أو من اللطيفتان في الإسناد فالأولى ففيه 4 من التابعين كل منهم يروي عن الآخر، فيحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني تابعي وهو ثقة ثبت، وسعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أيضا تابعي وقد ولي قضاء المدينة وهو ثقة فاضل عالي، ونافع ابن جبير ابن مطعم النوفل المدني ثقة فاضل وهو تابعي، والتابع الرابع هو عروة بن المغيرة أبو يعفور. ومن لطائف الإسناد أنه ولسيما الإسناد الثاني قتيبة بن سعيد بلخي كما مر معنا،
وبلخ هو بغلاني، والبغلان قرية قرب من بلخ في العراق، فهو ثقة ثبت. وليس من ليس هذا ابن سعد، ليس ابن سعد فقيه المصر، قال فيه الخطيب البغدادي: لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه اصحابه، ولكن ضيعه اصحابه، ضاع فقه الليث بتقصير اهل مصر عفى الله عنهم. محمد بن رمح وهو الشيخ الثاني المسلم ومصري ايضا ثقة ثبت. وسعد اذا محمد مصري والليث مصري ويحيى بن سعيد مدني وسعد مدني ونافع مدني وعروة كوفي والمغيرة كوفي. فاللطيفة الثانية التي في الاسناد مصريان عن رواه مصريان عن ثلاثة من المدنيين عن اثنين من الكوفيين. ناتي الاسناد الذي يليه.
قال: وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الكفين.
وقال: من القائل هذا؟ الراوي عن يحيى بن سعيد وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ابو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. الاسناد الذي يليه.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه.
هذا الاسناد من لطائفه ان رجاله كوفيون ايضا، فمدار هذا الحديث على اهل البصرة اهل الكوفة. وعاد شيخ المصنف النيسابوري فابو الاحوص سلام ابن سليم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث، والاسود بن هلال المحاربي ابو سلام الكوفي مخضرم ثقة جليل، والمغيرة كوفي وكذا ابوه. نعم.
قال: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.
إذن هذه لفظة في سفر في أي حديث؟ في حديث المغيرة، وليس في حديث حذيفة. في حديث حذيفة مشروعية المسح الخفين في الحضر، وفي حديث المغيرة مشروعية المسح الخفين في السفر. نعم.
قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى.
أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رجاله من شيخي مسلم إلى صحابيه المغيرة كلهم من أهل الكوفة، كلهم كوفيون. أبو بكر أبي شيبة صاحب التصانيف كوفي، وأبو كريب ما اسمه أبي كريب محمد ابن العلاء الهمداني، وأبو معاوية ما اسمه أبو معاوية هنا صاحب الأعمش صاحب النسخة التي مطبوعة الأعمش محمد بن خازم الضرير وهو من أخص أصحاب الأعمش، ومسلم عن الأعمش شيخ مسلم، ومسلم ابن صليح الهمداني أبو الضحى الكوفي ثقة فاضل مشهور بكنيته. وأما مسروق فهو ابن الأجدع الهمداني الوادي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم. ما في الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأفردهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
من لطائف هذا الإسناد أيضا أن رواته جميعا كوفيون على شيخي مسلم. من هما شيخا مسلم؟ هات السامح. من هو ابن إبراهيم هذا؟ إسحاق بن إبراهيم بن راهوي وعلي بن خشرم وهو مروزي ثقة. أين يلتقي إسحاق وعلي أعني شيخي مسلم في الرواية؟ لمن؟ كلاهما يروي عن من؟ عن عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي كوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون. من يفصل لي الفرق بين أقوال شيخي مسلم؟ نريد تفصيل، تفصيل السند، يعني يأتينا بالسند مفصلا. هات يا أخي أحمد.
قال إسحاق بن راهوي عن عيسى بن يونس وقال علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس.
دقق جيدا، اقرأ اقرأ أمامك. إذا قال أحد، إذا الآن نريد الثاني. إذا الآن لو أردنا أن نفصل إسناد إسحاق، أردت أنت وقع لك هذا الإسناد عن تلميذ لإسحاق غير مسلم، عندك مستخرج فقط إسحاق دون عيسى دون علي بن خشرم، فهات الإسناد الآن، ركب لنا الإسناد.
أخبرنا عيسى،
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى، حدثنا الأعمش، هكذا وقع علي صاحب المستخرج عن من طريق علي بن خشرم. ماذا يقول من طريق علي بن خشرم؟ ماذا يقول؟ هات أخ، يقول حدثنا علي بن خشرم، أليس كذلك؟ عن عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش. ما الفرق بين الاثنين؟ أما إسحاق لم يذكر اسم والد عيسى، بينما علي بن خشرم ذكره، وإسحاق صرح رواية التحمل بينه وبين شيخه أخبرنا، بينما علي عن. وهذه ميزة لمسلم ساق فيها شيخه البخاري، التدقيق على الألفاظ وأدوات التحمل وأسماء المشايخ وما شابه. نسمع. نعم. عيسى ابن، إذا اقرأ لنا ما عندك.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس، وقال إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش.
هذه أيضا تحتاج لكشف من نسخة التي نقلها ابن خير شبيلي، نقل نسخة نفيسة وهي من أنفس المخطوطات الدنيا، نقل نسخة مسلم من خط مسلم، وإن بقي معنا أخونا شادي في الدرس فنعطيه نسخة عن هذه، ويجي في جانبنا ويتبع معنا إن شاء الله. مسلم بن صبيش ومسروق بن الأجدع وسائر الرواة كما قلنا كوفيون. الإسناد الذي يليه
قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما.
أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رجاله كوفيون، فكأن مدار هذا الحديث على أهل الكوفة. وقلنا أن مدار جمل الأحاديث في الصحيحين والأحاديث النظيفة ولا سيما في طبقة التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم جلها تدور بين البصرة وبين الكوفة، لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تركوا المدينة جلهم انتقل إلى مكة إلى البصرة والكوفة، وقليل منهم تحول إلى اليمن إلى مصر إلى الشام. والحديث إن خرج من البصرة والكوفة في طبقة التابعين وتابعي التابعين يضعف، ولذا قالوا الحديث النبوي كالشجرة بذرته في المدينة، وهذه الشجرة أينعت في البصرة والكوفة ونمت وترعرعت وأتت بثمارها في وراء النهر، لما جاء البخاري في البخارى ومسلم في المزابور والترمذي في الترمذي وهكذا، فهم الذين قطفوا الثمار كانوا وراء النهر. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن ثقة حافظ فاضل، وأبوه عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث، وزكريا بن أبي زائد الهمداني أبو يحيى الكوفي ثقة، وكان يدلس وعامر والشعبي أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل. نأتي للإسناد الأخير.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال إني أدخلتهما طاهرتين.
أيضا رجال هذا الإسناد كوفيون، محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي السمين وفقط بغدادي ومع ذلك كوفيون، إسحاق ابن منصور السلولي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق في كل ما فيه للتشيع، عمر بن أبي زائدة هو شقيق زكريا الراوي عن الشعبي في الإسناد السابق، وهو همداني وهو صدوق مرمي بالقدر. وعمر هذا كان دائما يرسل عبد الله بن أبي الصقر فيسأل له عن أشياء، يسأل الشعبية له عن أشياء، ولهذه الكثرة زعم أبو مسعود الدمشقي أما في هذا الإسناد فقط، ومع الله بن أبي الصقر هو الذي والواسطة بين عمر والشعبي، وهذا كلام ليس بصحيح. ففي تحفة الأشراف الثاني صفحة 474، وكذلك خلف الواسطي أبو محمد في أطراف في كتابه أطراف الصحيحين ذكروا أن عمر رواه عن الشعبي دون واسطة، ولا يلزم إن كان يرسل ويسأل لا يلزم أن يكون قد سمع منه أحيانا، فهذا لا يكفي، ولأنه كان يرسل دائما لا ليس من الضرورة من إرساله ألا يكون قد سمع منه هذا الحديث، وهذا الزعم يحتاج إلى قرائن. فلو وقعت مخالفة مثلا لمنصور فرواه جمع عن عمر بالواسطة لكان لهذا الكلام وجه، ولكن لا نعرف لمثل هذا الزعم ما يؤيده ولا ما يقويه، فنبقى على تصحيح إسناد مسلم، ولا يجوز لنا أن نوهم الرواة وأن نخطئ ورسية مع أصحاب الصحيحين بكل دليل الله أو بما وقع في النفس أو بالإجمال، وإنما نحتاج للنقد للتفصيل والتدقيق والنظر في كلام أهل العلل وأئمة هذا الشأن. نرجع للشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب المسح على الخفين. قال أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها.
إذن الإجماع من قبل من يعتد به، لماذا قال من يعتد به؟ حتى يخرج الخوارج والشيعة، حتى يخرج الرافضة والخوارج، فالرافضة لا يرون الغسل ويرون بطلان صلاة من مسح على خفيه، ويرون الإجزاء بالمسح القدمين غير خفيه، والخوارج يرون عدم مشروعية المسح على الخفين وإن كانا منعلين. ولما كان المسح على الخفين من عقيدتنا ولأنه أصبح شعارا لأهل السنة فقد عده علماؤنا من عقيدتنا. ولذا قد تسلك أمور في العقيدة وهي شعار لأهل السنة وهي ليست من صلب العقيدة، عن التصديق بالأركان الخمسة أو الأركان الستة. ولذا قال الإمام ابن جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في الصفر والحضر بما ثبت فيه من الخبر والأثر. فالمسح على الخفين في السفر والحضر من عقيدتنا، وكذا طاعة أولياء الأمور، وكذا أسفال كثيرة أدرجت في عقيدتنا لأنها أصبحت شعارا لنا. الكلام في الصحابة من عقيدتنا، من أين جاء دخل في العقيدة؟ لغلو الخوارج ولغلو الشيعة ولقيام معركة وهمية في عقولهم الفاسدة من أن الصحابة والقرابة أعداء. ونحن نقول الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة، والحمد لله، فالأمر سهل ميسور. أما لابد أن يكون هؤلاء أعداء لهؤلاء والعكس، فهذا والعياذ بالله من الضلال. وكذلك عد المسح على الخفين من العقيدة لأن الأحاديث الواردة متواترة، الأحاديث الواردة في مسح الخفين متواترة، ومن خالف شيئا ثبت بالتواتر فنخشى عليه. نسمع.
قال: حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي.
إذا المرأة التي تلازم بيتها وليست لها حاجة في المسح الخفين، هل لها أن تمسح؟ نعم. الزمن الذي لا يمشي لا يحتاج لخف، لا يتسخ الخف، مقعد يمسح، نعم. وهذا قول جماهير أهل العلم، والكلام بالإجماع في مثل هذه الجزئيات يشوش عليه ما ذكر في كتب المالكية من أن الرجل إذا لبس الخف فله أن يمسح إذا كان لبسه على الوجه المعتاد بين الناس، فإن لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، كامرأة مثلا وضعت حناء على قدميها وأرادت أن تمسح، فالمشهور أن هذا الصنف لا يجوز له المسح عندهم في مذهبهم، وإنما يمسح فقط من لبسه على المعتاد. ولكن وقع عندهم خلاف لو مسح هل يجزئ أو لا يجزئ. والصحيح أن المسح جائز لأن الاشتراط يحتاج لدليل خاص، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر ومسح في الحضر، فإذا هذا جائز من غير شروط. من اشترط شيئا زائدا فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل. نعم.
قال: وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم.
نعم، أنكرته الشيعة والخوارج، أنكرت المسح على الخفين ولا يعتد بخلافهم. لذا المشهور عند الشيعة قديما، وهذا مذكور في كتبهم، أن الواحد إذا أراد أن يحلف وأن يعظم يمينه فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن كان كذا وكذا صوابا. إن أراد أن يعظم يمينه يقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي، في دلالة على أن مسح الخفين عندهم شيء، أن المسح شيء شنيع. ولذا أسند الخطابي في معالم السنن إلى الحسن بن زيد أنه ناقت رجلا قيل له إنه يغلو في أهل البيت، فسجنه الحسن وأخذ ماله، وكان عبدا عنده وكان يجزل في عطائه. فهذا العبد كتب أبياتا وأرسلها إلى الحسن بن زيد فقال: أشكو إلى الله ما لقيت، أحببت قوما بهم بليت، لا أشتم الصالحين جهرا ولا تشيعت ما بقيت، أمسح خفي ببطن كفي ولو على جيفة وطيت. فلما قرأ الحسن بن زيد الأبيات دعا به ورد عليه ماله وأكرمه، فأثبت أنه ليس بمتشيع بقوله: أمسح خفي ببطن كفي ولو على جيفة وطيت، أي وطأت، ولو وطأت على جيفة
فإنه يجوز لي أن أمسح على الخف. فكان هذا من شعار الشيعة الشنيعة أنهم يبطلون صلاة من مسح على الخفين. نعم.
قال: وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه، والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير.
في الحقيقة روي عن مالك ست روايات في مسح الخفين: الأولى الجواز، والثانية الكراهة، والثالثة جواز المسح بإطلاق من غير توقيت لا في سفر ولا في حضر، والرابعة التوقيت، والخامسة أنه يجوز للمسافر دون الحاضر، والأخيرة يجوز للحاضر دون المسافر. هذه الروايات عن مالك، وأشهر الروايات رواية التي هي كرواية الجمهور. نعم نعم. في الطبعة الأولى من شرح النووي: وقد روي عن مالك رحمه الله روايات كثيرة. وهذا صحيح، في ست روايات كما قلنا. نعم.
قال: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يخفون من الصحابة.
صح المسح على الخفين عن جمع كبير وعدد غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواياتهم في الكتب المشهورة والمسانيد والمعاجم. ومن هؤلاء عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك وعمر بن العاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وقيس بن سعد وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الحارث الزبيدي وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر وأبو زيد الأنصاري وجابر بن ثمرة وأبو مسعود الأنصاري وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة والبراء بن مالك ومعقل بن يسار وخارجة بن حذافة وعبد الله بن عمرو وبلال وعمر بن حريث. وقال الإمام أحمد: صح فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الميموني عنه قال: صح فيه عن 37. وقال ابن أبي حاتم: صح فيه عن 41 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح نحو 40 من الصحابة. قال: وإنه استفاض وتواتر. وقد أبدع ابن الملقن وهو من هو في إطالة النفس، وتعلم ابن حجر إطالة النفس في التخريج من شيخه ابن الملقن، وقد طول جدا في كتابه البدر المنير، ولم يطبع منه للآن إلا 3 مجلدات، وأسأل الله أن يفرج عن الباقي أن يطبع الباقي. فقد أوصلهم ابن الملقن في البدر المنير إلى 80 مساء، فأخرج عن 80 صحابي المسعى الخفين. فالمسعى الخفين من الأمور الثابتة المتواترة في الشرع. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.
ذكر هذه اللفظة عن الحسن جمع، وقد زاد الماوردي في الحول الكبير فقال: قال الحسن حدثني 70 بدرية، وهذا خطأ، فإن الحسن لم يدرك 70 من أهل بدر، فهذه اللفظة شاذة ولم تثبت ولم تصح. وقد قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقد ذكر الإجماع جل من شرح كتب الحديث والفقهاء من أهل العلم، واشتهر ذكر الإجماع على مشروعية المسح على الخفين. ومن لطيف كلام ابن المنذر في الأوسط قوله رحمه الله تعالى: وإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الرجم، ومن أباح أن تجمع المرأة مع عمتها وأن تجمع المرأة مع خالتها تحت رجل واحد، ومن أسقط الجلد عمن قذف المحصنة، ومن أباح للمطلقة الرجوع 3 الرجوع إلى الزوج بالعقد دون الوطء. وهذا كلام من؟ أصحاب هذه الشذوذات منهم خوارج الذين يركبون الرجم ويجوزون للرجل أن يجمع بين المرأة والعمة وعمتها والمرأة وخالتها، والذين ينفون حد الجل، هؤلاء الخوارج. ولذا أيضا من لطيف كلامه قال إن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب أن يكون صاحب هوى، يعني من يسأل عن مشروعية المسح الخفين فهذا صاحب هوى، يكون عنده شيء من تشيع، وإلا فالمسح الخفين من عقائد أهل السنة المقررة. وقد خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بعض الشروط، وهو أن يكون الخف منعلا، ثم صح عنه في مرض وفاته أنه مسح على خفين غير منعلين، ولذا يعد هذا تراجعا منه. ولكن للآن بعض أتباعه ولا سيما الهند والباكستان تراهم يلبسون ايش؟ الخف المنعل، ويأبون المسح الا على الخف المنعل. والصواب ان المسح على الخفين وعلى الجوربين جائز، الله اعلم.
من فضلك اقلب الشريط.
قال: وقد بينت اسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب.
شرح المهذب اي كتاب هذا؟ المجموع. مات ولم يتمه. من اتمه؟ ابن السبكي. هل اتم ابن السبكي الكتاب الى اخره شرح المهذب؟ لا، وانما اتمه محمد بخيت المطيع رحمه الله من علماء مصر المعاصرين، توفي من قريب، اتم شرح ابن السبكي، وفيه لطائف وفيه اشياء كثيره من النوازل، ولا سيما في باب المسابقات، ففي مسابقات على الدبابات والطيارات الحربيه واشياء لطيفه في الكتاب. وينبغي لطلبة العلم أن يكون من مقتنياتهم كتاب المجموع، ففيه خير، فيه بركة، وليته أتمه. وكان يتحسر على ذلك السخاوي، وقبله تلميذه من عطار، ويقول يا ليته ذكر المراجع فقط، مراجعه فيه، وما استطاع من عطار أن يتممه ولا ابن السوكي رحمه الله. لو أتم كتابه لأغنى عن غيره، وليست التتميمات التي بعده مثله. نعم.
قال: وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك، وبالله التوفيق.
ذكر جملا نفيسة من فقه مسح الخفين، ونحن نتكلم على في ظل الشارح حتى لا نسهب، ونتكلم عن رؤوس المسائل. نعم.
قال: واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين، فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل.
إذن أيهما أفضل، المسح الخفين أم غسل الرجلين؟ هذا الموقع فيه خلاف، والخلاف عالي، والخلاف كلما على غلا. خلاف بين الصحابة ليس كالخلاف الحادث عند المتأخرين وهكذا. فالخلاف المسألة بين الصحابة والتابعين، منهم من يفضل هذا، ومنهم من يفضل، منهم من يفضل الغسل، ومنهم من يفضل المسح. قال: فذهب أصحابنا أي شافعية إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، لأنه هو المفترض في كتاب الله عز وجل، ولأن المسح رخصة، فالغاسل رجليه مؤد بما افترض الله عليه، والماسح على الخفين فاعل بما أباح الله له، ذاك مؤد بما افترض الله عليه، وهذا فاعل بما أباح الله له. ولذا قال هو الأصل، هذا معنى الأصل، هذا معنى الأصل. نعم.
قال: وذهب إليه جماعات من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم.
هذا مذهب عمر وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري، أسند ذلك عنهم ابن المنذر في كتابه الأوسط في الجزء الأول صفحة 439-440. نعم.
قال: وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل.
لماذا المسح أفضل؟ قالوا أن هذا هو الثابت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه، ولأن المسح قد طعن فيه جماعات من أهل البدع، فإحياء ما طعن فيه المخالفون أفضل من إماتته. ولذا أنا أرى التفصيل،
إن وجد الإنسان بين البدع أو أراد أن يعلم العامة شيئا من شعار أهل السنة ولا يقع ذلك إلا بالمسح فليفعل. فالمسح في مثل هذا الموطن بهؤلاء في مثل هذه المناسبة بمثل هذه القرينة أفضل من الغسل. وإلى الأصل القاعدة هو الغسل والله أعلم. نعم.
قال: وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد.
حكم ابن عتيبة وحماد بن سليمان، وهذا مذهب النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي كان يقول: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن أبي ليلى، فإنهما كانا يقولان: إنا نريد الوضوء فنذهب ونلبس الخفين حتى نمسح عليهما، يعني قبل الانتقاض الوضوء بقليل يدخلون الخفاف حتى ايش؟ حتى يمسحوا على الخفين. فإذا إدخال الخف للمسح جائز، وليس كما هو مذكور عند بعض المالكية. نعم.
قال: وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل.
إذا أحمد يقول المسح أفضل، وهذا أيضا مذهب إسحاق يرى المسح أفضل. نعم.
قال: والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر والله أعلم.
ابن المنذر يقول في كتابه الأوسط: شبه أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحادث على اليمين، بالحادث باليمين. شبه أهل العلم من لبس خفيه ثم أحدث بالحادث باليمين، إن شاء أطعم وإن شاء كسى، وكذا من لبس خفيه فأحدث إن شاء مسح وإن شاء إيش؟ وإن شاء غسل، فهو بالخيار. أقول يا ترى أيهما أفضل في كفارة اليمين؟ الإطعام أم الكسوة؟ الإطعام أم الكسوة؟ أيهما أفضل؟ فقد خير الله عز وجل بينهما. هات يا أحمد ما يسد حاجة الفقير. إن كان الفقير أحوج الطعام فالإطعام أفضل، وإن كان الفقير أحوج الكسوة الكسوة أفضل. وكذلك المسح على الخفين، إن ترتب على المسح على الخفين مكر سنة وتعليم الناس شيئا قد يريد فهذا أفضل من الغسل، فهذا بهذه القوائم أفضل من الغسل. وللمفاضلات قواعد ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم، ولا سيما أننا إن فضلنا فما يجوز لأحد أن يغلو في الفاضل أو أن يقدح في المفضول. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد في الثالث صفحة 163-164 قواعد نفيسة جدا في المفاضلات أسمعكم إياها على وجه العجلة، وهي بحاجة لتأمل وتريث، وهي مهمة وينبغي ألا تغيب عن بال طالب العلم. فالمفاضلات مهمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلى المتكلم في هذا الباب أي باب المفاضلات أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا. فرد صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره، بل كمال غيره بسواها. فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه، وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه، وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا. فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل. وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص، وأبعد عن الهوى والغرض. وهنا نكتة خفية لا ينتبه إليها إلا من بصره الله، وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله، يستشعر إيش نسبته هو، ويستشعر علاقته بما يفضل، فيفضل على وفق إيش؟ على وفق ما يخصه هو ولو على بعد، ثم يأخذ في تقريبه وتفضيله، وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه
واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها، ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس. ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا، وهذا مناسب لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ، كل منهم لمذهبه لطريقته أو شيخه، يفضلون أيهما أفضل مذهب، أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، كل منهم يذكر ما يجب على غيره أن لا يتبع إلا هذا المذهب، وكذلك الطرق، وكذلك الأشخاص، وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات. فإن كان الرجل ممن لا يشك في علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى، وهو أنه يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة ويغيب عن نفع غيره بسواها، لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غيره، فيفضل ما كان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه. فهذه نكة جامعة مختصرة إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بها واستقام له نظره ومناظرته. والله ولي التوفيق، كلام بديع بالغاية، والتفضيل يحتاج لمثبت. ولو أن ولو رام طالب علم أن يجمع المفاضلات بين في المسائل التي وقعت في كتب أهل العلم في التفسير في الحديث والفقه والرقائق وما شابه لاحتاج إلى عدة مجلدات، فهو باب لطيف، فهو باب لطيف. أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ أيهما أفضل، التسبيح والتحميد أم قراءة القرآن أو الاستغفار؟ أيهما أفضل، طول الصلاة أم كثرة عدد الركعات؟ أيهما أفضل، القراءة من غير تدبر بالكثرة مع القراءة بالكثرة من غير تدبر؟ وفي مسائل كثيرة عديدة شهيرة موجودة، لكنها التفضيلة في حالة دون حالة. سهيل بن الجوزي رحمه الله، أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح والتحميد؟ فقال على البديهة، وهذا من سرعة بديهته رحمه الله، قال الاستغفار صابون العصاة، والتهليل والتسبيح طيب الطائعين، من كان عاصيا في حاجة إلى الصابون، ومن لم يكن عاصيا يحتاج إلى الطيب. فالاستغفار في حق العاصي مقدم على التهليل، والتهليل والتسبيح في حق الطائع مقدم على ايش؟ على الاستغفار. أيهما أفضل، كثرة الركعات أم طول الصلاة؟ العاصي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم الإنسان يقوم الليل ويصلي فإنه يؤتى بذنوبه وتوضع بين كتفيه، كلما ركع وسجد تنافرت عنه ذنوبه. العاصي يكثر الركعات، والطائع يطيل القيام ويتشرف يطيل القيام بين يدي الله عز وجل. أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت بعيد من المسجد؟ المشي من البيت البعيد أفضل، والبيت القريب من المسجد أفضل من البيت البعيد من المسجد. المفاضلات من نواحي من جزئيات، وليست مفاضلات من كليات. هذه نكات عليها يقاس تقاس سائر المسائل، والله أعلم. نعم.
قال قوله كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يؤمن به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم.
إذن كان يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان إبراهيم النخعي يقول كان يعجبهم أيضا أي أصحاب بن مسعود، وهو المعني في الرواية الثالثة. فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأنه نزل بعد المائدة فهو محكم، فالله أمر بالغسل والنبي صلى الله عليه وسلم شرع المسح، فالآية ليست ناسخة. والأصل كما قلنا أكثر من مرة وعلى هذا إجماع الأصوليين، الإعمال أولى من الإهمال، والجمع بين الأدلة واجب، ولا يجوز لمن رام استنباط حكم شرعي أن ينظر في دليل وأن ينسى سائر الأدلة. فالغسل بالآية والمسح من الحديث. وقد وقعت نحو هذه الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني الكبير برقم 2282، فعنده كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعدما نزلت سورة المائدة. ففي رواية أخرى عنده أي عند الطبراني وكان يمسح على حجة الوداع، وهذا بعد نزول المائدة بإجماع. فإذا مسح الخفين محكم، ولذا كان من يعيش خاصة في الكوفة يحبون هذا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يحبون هذا الحديث وكان يعجبهم هذا الحديث؟ لأنه لكثرة وجود الشيعة في الكوفة. والشيعة متى كثرت؟ في زمن تابعين. ولذا ذكرنا لكم أن الذهبي في كتابه الأنصار قال عن الكوفة، قال: وكان بها التشيع يغلو ويطور، وكان السني بها طرفة. كان السني في الكوفة في زمن التابعين ومن بعدهم طرفة، نادر، كان السني نادرة. فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يحبون هذا الحديث لأنهم إيش؟ يواجهون به أهل التشيع. نعم.
قال: وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير.
الحقيقة في سنن البيهقي الأول صفحة 270 هكذا، وفي سنن البيهقي قال البيهقي: روينا عن إبراهيم بن أدهم قال، ولست روينا في سنن البيهقي. هل هنالك من فرق لما يقول روينا في سنن البيهقي أو وفي سنن البيهقي روينا عن إبراهيم بن أدهم؟ فالقائل روينا ليس النووي وإنما البيهقي، هكذا عندك؟ روينا قبل؟ إيه، هذا خطأ. الصواب وفي سنن البيهقي روينا. ما هو الصواب في ضبط روينا؟ روينا أم روينا؟ روينا. نقول في سنن البيهقي روينا عن إبراهيم بن أدهم، أم نقول روينا عن إبراهيم بن أدهم؟ وما الفرق بين العبارتين؟ هات يا أبو عامر، روينا ما معناها؟ روينا وقع لنا ذلك بالإسناد، وروينا لم يقع لنا ذلك بالإسناد. روينا وقع لنا بالإسناد إلى إبراهيم بن أدهم، أما روينا فوقع لنا عن إبراهيم بن أدهم دون إسناد. وقد ألف عبد الغني إما بنت الصوفي رسالة مطبوعة بعنوان إيضاح ما لدينا في ضبط لفظة روينا، إيضاح ما لدينا في ضبط لفظة روينا، فصل فيها بين روينا وروينا على الحال المذكور آنفا. وقد نظرت في مسند إبراهيم بن أدهم من جمع بن مندة فلم أظفر بهذه المقولة مسندة، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. كثيرا عن مسح الخفين يأتي لوقتها، والكلام ما زال له تتمة في مسح الخفين وفقه مسح الخفين، فلا نتعجل. هنالك سؤال: هل يجوز أخذ ما يسمى أتعاب عند الانتهاء من العمل بعد 10 سنين مثلا، وهل هذه الأتعاب حق شرعي للعامل؟ يعطى العامل عن كل سنة راتب شهر. وفي مثل هذه المسألة نقول: العادة محكمة، فإن كان من يعمل هذا العمل العادة العامة جارية على الآخذ يأخذ، لأنه قد قام في ذهن المتعاقدين عند العمل هذا الأمر. ما لم يقع تنصيص وتصريح منهما أو من أحدهما على خلاف ذلك، فقد علق البخاري بصيغة الجزم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: الشروط مقاطع الحقوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. هل يجوز العزل بين الزوجين في أول سنة من زواجهما؟ لماذا العزل في أول سنة؟ فالأصل أن المسلم لما يقبل على الزواج يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الوليد. والولود تعرف بأخواتها وأمها وخالاتها ومشابه. أما العزل عن الحرة فلا يجوز إلا بإذنها مع الكراهة. وقد صح في مستدرك الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوعد الختين. وقد صح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقران ينزل. ففي هذا جواز فاعمال الادله يقضي بالقول بالمشروعيه او بالجواز مع الكراهه، لان قول الصحابي والقران ينزل هذا له حكم مرفوع، لان هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان واشما على جسده ماذا يفعل؟ يتوب الى الله ويقلع عن هذا، ولا داعي لان يعذب نفسه في زين الوشم مره اخرى، ولكن يستر هذا الوشم ولا يظهره، يستر هذا الوشم ولا يظهره. هل يجوز للمراه ان تكشف عن وجهها ويديها امام زوج ابنتها؟ نعم، العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمتى عقد الرجل على امراه اصبحت امها محرمه عليه، فبمجرد العقد او ما يقوم مقامه من ابرام والتقاء الارادتين على الزواج بين الزوج وولي الامر، وان لم يكتب الكتاب لكن حسب اتفاق مع شهود، فحينئذ يجوز للزوج لزوج الابنة ان يصافح ام زوجته او ما تسمى في عبارتنا الدارجة حماته. هل يجوز التكلم بامور الدنيا في المسجد؟ الحديث الحسنات تأكل الحديث الكلام يأكل الحسنات، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب النار أو النار الحطب. هذا حديث لا أصل له وليس بصحيح، ولكن صح عند البخاري في أدب المفرد أن أقواما في آخر الزمان يجلسون حلقا في بيوت الله ليس لله فيهم حاجة، وهم لا ينشغلون بالذكر، وربنا يقول أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالحديث العارض الطارئ الذي يقع فلته لا حرج فيه، لكن الأصل في من جلس في بيت الله أن يغلب عليه الذكر. ولذا من بديع استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبنى عمر بسبب تركه قيام الليل، لأنه كان يكثر المبيت في المسجد، وما أكثر المبيت في المسجد فعليه أن يعطيه حقه، ولا يجوز له أن يقصر في هذا الحق. لماذا شرط بعض العلماء في مسح الخفين الرقة ولا يكون مخرطين وما شابه؟ هذه شروط موجودة عند العلم، اعتمد بعضهم على آثار التابعين، وهذه الآثار الأصل فيها أن تهمل حتى يثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيما أن هذه الآثار معارضة بمثلها في طبقتها. ورحم الله ابن حزم لما قال هل كانت صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة. فأسئلة كثيرة من إخوة يسألون عن مجرى في أمريكا، وما تعليقك على ذلك؟ فتعليقي في نقاط. الأول، لا يجوز ولا سيما للخطيب العالم والمسلم الذي يتقي الله ويعرف ولا يعرف أن الله عز وجل يحاسبه، لا يجوز أن نجعل منابرنا من مظان التحليلات والتخمين والظنون. والخطيب الموثق ينبغي أن يبقى يدور في دائرة اليقين، ولا يجوز له أن يتعداها إلى دائرة التخمين. فكل حدث يقع في الأمة من الحسن بمكان أن يوظفه الخطيب الموثق لما هو يقين في دين الله عز وجل وما يحتاج إليه الناس. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذه سنة ربانية، شئنا ما بينا، وقع الحدث أم لم يقع، لا يرتفع شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه، فلا يبقى شيء مرتفع إلا من رفعه الله، سواء كان حزبا شيخا عالما إلا أن يرفعه الله فلا يرفعه أحد. فلو أن الأمة انتهى وجنها صغيرها وكبيرها قويها وضعيفها أرادت أن ترفع من أراد الله أن يضعها لا تستطيع ولا العكس. ثم لله جند، وجند الله عز وجل الذين يسخرهم للفجر والظلم والكثرة لا يعلمهم إلا هو، وهذه سنة من سنن الله أيضا. فالظالم لا بد أن يعاقب، ولا بد أن يكون عقابه من جنس عمله، هذه سنة لله. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد هذا ظاهرة. ثم الأمر الثالث وهو في دائرة اليقين، أن المعاصي لها شؤم على العباد والبلاد، فما ظهرت المعصية في قوم إلا يذلوا، فأم أرض وقوم يعصون الله ويتركهم الله فهذا أمر مستحيل، فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. وقد قرأنا قرأ لنا وسمعنا قراءة الإمام في صلاة المغرب قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ورحم الله ابن القيم لما قال: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم أي في النار، وإنما الأبرار لفي نعيم في الدنيا والبرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا والبرزخ والنار. فهؤلاء لا يعيشون سعداء، والمعصية أثرها الأول لمن يستقر النشوة الشرعية تبدأ بإزالة الرغد، رغد المعيشة، ثم تنتهي بإزالة الأمن فلا يبقى الأمن. فنسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ ديارهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما لا يرتضى ويركوب الهوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
من باب قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى عند ذكر الصالحين: تنزل الرحمات. ومن باب أننا طلبة علم حديث فأعزي نفسي وأعزيكم بوفاة إمام وشيخ له أثر بالغ في هذا العصر على كثير من الطلبة وعلى التقدم في علم الحديث، وهو وفاة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى يوم السبت في غرة جمادى الأولى اليوم الأول منه بين المغرب والعشاء في مكة، وكان قد تعالج قبلها لأيام في ألمانيا، ثم نقل إلى مكة وأوصى أبنتنا في مصدرة العدل فيها، وحقق الله عز وجل أمنيته. والشيخ مقبل عاش لدينه، وكان سدا منيعا وسهما صائبا قويا في وجه أهل البدع في اليمن، وكما أن الله عز وجل امتن على اليمن قديما بجملة ومجموعة من علماء الحديث الربانيين المحققين، وكان من بينهم ابن الوزير والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان، فإن الله عز وجل امتن على اليمن في هذا العصر بالشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. بل لا أبالغ إن قلت إن الرحلة إلى اليمن في طلب علم الحديث لعلها انقطعت من زمن الحافظ صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني حتى جاء الشيخ مقبل، ثم استمرت الرحلة في الطلب وأحياها مجموعة كبيرة من طلبة علم الحديث في سائر أقطار الدنيا مسلمها وكافرها. فكنت ترى في مجلس الشيخ مقبل رحمه الله عددا كبيرا من الطلبة من جنسيات مختلفة، وكانت تصل أعداد الطلبة في مجلسه إلى الآلاف، وكان قسم كبير منهم معهم عوائلهم، وكان الشيخ رحمه الله تعالى متكفلا فيهم متفرغا لهم ينفق عليهم، وكانوا منقطعين تمام الانقطاع للأخذ عنه والاستفادة منه. كان الشيخ رحمه الله تعالى سليم الصدر، وكان فيه سماحة وفيه حرص على السنة، لا يهاب ولا يخاف إن صح عنده شيء وثبت السنة لا يحسب لأحد حسابه، وكان يجهر به ويقول به بأعلى صوته، ولذا نصره الله عز وجل وامتن الله عز وجل عليه بأن وضع له الهيبة والقبول. ولذا كان الشيخ رحمه الله تعالى انسارا بلد من مدينة إلى مدينة سار معه مئات من الناس، وكانت تسير معه أحيانا السيارات التي عليها الأسلحة، وأحيانا تطلق المدافع بقدومه. ولما مرض الشيخ وأراد أن يسافر للعلاج اجتمع ألوف من الطلبة في المطار يودعونه، وكان لهذا أثر بارز جدا في نفوس سائر الناس. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان وقته مليئا بالإفادة، ولم يكن مكثرا في التأليف، وإن وقعت له مؤلفات عديدة فيها خير وبركة. والشيخ مقبل كان فيه دعابة، وإنتاج عن سائر علماء هذا العصر بحافظة قوية جدا وبمعرفة جيدة ومتينة بالرواة، وكان يبحث الطلبة في كل مجلس وفي كل موقف حتى وهو يسبح، وكان الشيخ يسبح وأنت لا ترى شيئا في البحر إلا الرؤوس تتراه وهو السباحة، يسأل الطلبة عن أسماء الرواة وعن نكات دقيقة في علم الحديث. وكان الشيخ يحفظ كثيرا من الأشعار ويحفظ كثيرا من شواهد العربية، وكان الشيخ أمام الرافضة والملاحدة في اليمن كان صوته عاليا وكان جريئا. ولذا أكثر من مرة حاول أعداء الله تعالى قتله ولم يفوزوا ولم يظفروا بذلك، بل وجدوا في بعض المساجد التي كان يدرس فيها في بعض الأحيين قنابل، وكان الله عز وجل ينجيه. وكان الشيخ محبا للأثر معظما للسلف، يكثر من ذكر أحوالهم ولا تخرج فتاويه عن أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكان أثريا وكان صيفا مخلصا على أهل البدع، وإن كانت في بعض عناوينه شدة وفي بعض فتاويه وأقواله على بعضهم فيها نفس قوي
إلا أن سبب ذلك الغيرة على دين الله عز وجل وعلى شرعه. الشيخ رحمه الله تعالى مات عن 68 سنة، وأخذ العلم عن عدد من المشايخ، درس في الجامعة الإسلامية، وكان يعظم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله والتقى به وأخذ عنه وهو يدرس في الجامعة الإسلامية. من أهم كتب الشيخ مقبل الصحيح المسند في أسباب النزول، وله كتاب سماه المصارعة، ذكر فيه مخالفيه ورد عليهم، وكان التلاميذ ينصحون الشيخ بأن يقلل من الرد، فكان يقول هو الرد عبارة عن سؤال وجواب، وما كان يتعنى وما كان يكتب، فجل ردوده كانت من لسانه ومن ذاكرته، وما كتب إلا الشيء القليل بقلمه. الشيخ تلاميذ وتلاميذه أهل السنة في اليمن وغير اليمن، في اليمن ومصر وغيرها، وبيننا أخ فاضل من تلاميذ الشيخ وممن أخذ عليه، وليس من عرف الشيخ عن قرب وخالته ولازمه كمن عرفه كحالي عن بعد وقرأ له وادفع مما كتب، فأترك المجال لأخي الشيخ أكرم زيادة حفظه الله يحدثنا عن الشيخ مقبل وعما استفاده منه وعن بعض أحواله. فموت العلماء في الحقيقة كما قال أيوب: كنت إذا سمعت عالما أو رجلا من العلماء قد مات فكأنما سقط لي عضوا من أعضائي. وموت العلماء بداية نهايتهم بداية الطلبة، وفيها وفي موتهم يقظة ينبغي أن يتوقف طالب وأن يتعرف على أحوال هؤلاء السابقين الذين قضوا نحبهم وهم يعلمون ويتعلمون وألاقوا ربهم فيما نحسب ونظن على خير وعلى استقامة وعلى هدى. نسمع شيئا عن أخبار الشيخ مقبل من أخينا الشيخ، إن بقي وقت نعود للأسئلة إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وكما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكما هو معلوم لجميعكم ما أثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله في تأويل قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن هذا الحسن أو الأحسن هو ما كان أخلص وأصوب، ما كان أخلص لله تبارك وتعالى وأصوب بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الحديث وأهل السنة لهم النصيب الأوفر والأعظم في تحقيق هذا القول، سيما إن كان هؤلاء من الأئمة العظام الذين حفظ الله عز وجل بهم السنة وابتعثهم ليجدد بهم الدين، كما أخبر بذلك سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك ولا ريب أن من هؤلاء المجددين الذين كانوا في القرن الماضي والقرن الحالي كان لدي هؤلاء شقيبنا وشيخنا رحمه الله تعالى، الذي كان حتى الأمس القريب حيا يرزق، ثم فجئنا بنبأ وفاته خلال هذه الأيام القليلة الماضية.
تتمة هذه المادة في شريط بعنوان وفاة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.